إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعوني في هذه الخطبة أن أتكلم عن شيء يخصنا جميعا. هذا الشيء الله سبحانه وتعالى جعله فطرة وجبلة في كل إنسان. هذا الشيء أو هذا الأمر لا يكاد ينفك منه صغير ولا كبير، لا ينفك منه غني ولا فقير، لا ينفك منه ذكر ولا أنثى، الكل يصدر منه هذا الشيء. إنها الخطيئة، الخطيئة أو الذنب أو المعصية أو الزلة. دعونا في هذه الخطبة نذكر أنفسنا بما يتعلق بذنوبنا. الخطيئة أو الذنب أو الزلة أو المعصية واقعة من كل واحد منا، إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى فلا يقع في الذنوب، وهذا ممن عصم الله تعالى. أما نحن فكلنا يقع في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عندنا مفاهيم في هذه الخطبة سأطرحها حول الخطيئة، خاصة أن الإنسان مركب من مشاعر وأحاسيس، لحم ودم. تقع من الخطيئة مرة بنظرة، ومرة تقع الخطيئة بلسانة، ومرة تقع الخطيئة بيده، ومرة تقع الخطيئة بفرجه، ومرة تقع بأكله وبطنه، ومرة تقع باعتقاده، ومرة تقع بعقله وفكره، ومرة تقع برجله. خطيئة خطيئة، واقعة واقعة. كل إنسان يقع في هذا الذنب، كل واحد إلا من عصم الله تعالى. ولذلك ما دام أن هناك نفس بشرية إذن هناك خطيئة، ما دام أنك أنت من النفوس البشرية لازم تغلط. كل بني آدم، ما دام جدك آدم وأنت من أولاد آدم لازم تغلط، لا بد أن يقع الإنسان في الخطيئة إلا أن يعصم الله تعالى. وهذه الخطايا منها كبائر، يعني خطايا عظيمة رتب الله تعالى عليها عقوبة في الدنيا أو تهديد أو وعيد أو لعنة أو طرد أو غيرها، يسمونها كبائر، أو أنها ذنوب لم يرتب الله تعالى عليها لا وعيد ولا تهديد تسمى صغائر، لكنها في حق الله تعالى ذنب، صغائر وكبائر. ولذا قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال ابن عباس: يعني الكبيرات اللي دخلت جهنم. يقول ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب، يعني الذنوب الكبائر اللي دخل واحد جهنم إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على الكبيرة ما دمت أنك تستغفر الله تعالى، فالله يتجاوز. لأن هذه مقدمة، كل واحد فينا يقع في الذنب، كل واحد يقع في الغلط، سمى ذنب، سمى زلة، سمها هفوة، سمها خطيئة، سمها ما تسميها في النهاية هي ذنب، يعني معصية، يعني خرجت عما أمر الله سبحانه وتعالى وفعلت ما نهى الله تعالى عنه. ما دام هناك نفس أمارة بالسوء، ما دام هناك شياطين إنس وهناك شياطين جن، ما دام هناك انحراف في نفوس البشرية ومغريات، فالخطيئة واقعة. مو غلط، مو عيب أن الإنسان يخطئ، كلنا غلط، لكن الخطيئة والعيب أن يستمر الإنسان في الخطأ ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا في هذه الخطبة نتكلم عن بعض المفاهيم التي تتعلق بخطايانا وبذنوبنا. المفهوم الأول أن الخطايا ما دام أنها تقع في كل إنسان، إذن مطلوب من كل إنسان أن يبادر بالتوبة، يسرع ويعجل إلى الله تعالى في التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طبعا بجهالة يعني مو يعني ما يعرف أنه حرام، لا يفهم البعض إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ولا إذا قلنا لا توبة إلا لمن عمل السوء بجهالة، فكل الناس يعمل السوء وهو يعرف أنه سوء. فاللي يزني يعرف أن الزنا حرام، اللي يأكل الربا يعرف أن أكل الربا حرام، اللي يسرق يعرف السرقة حرام، اللي يغتاب يعرف الغيبة حرام. إذن ما تفسير الآية؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني جهلوا مقام الله وتركوا مراقبة الله تعالى، ولو علموا أن الله مراقب لهم حقيقة لما وقعوا في الخطيئة. يعني مو جهلوا حكمها، لا يعرفون حكمها، لكنهم جهلوا مراقبة الله، ما قدروا الله حق قدره. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، يعني هذا فعل الجاهل بحق ربه الذي يقع بالذنب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فإذا أول مفهوم في الذنب والخطيئة، كلنا احنا نقع في الغلط، كلنا نقع في الذنب صغائر وكبائر. أول شيء أنك أنت تتوب إلى الله تعالى وترجع سريعا، ولو عدت إلى الذنب مرة ثانية وعشرين مرة فالله تعالى يتوب عليك، ما دام أنك تعلم أن لك ربا يغفر الذنوب وتبادر وتعجل الاستغفار وتندم وتقلع وتعزم على أن لا تعود إلى الذنب، ثق تماما أن الله تعالى سيغفر لك. تذنب وتروح التوب الله يتوب عليك، تذنب والتوب الله يتوب عليك، وهكذا. ما دام أن الإنسان ما يضحك على ربه، ما يلعب، ما دام أنه عازم على أن لا يرجع إلى الذنب ثم زلت به القدم وأذنب، فأبواب التوبة مفتوحة. هذا أول مفهوم في الذنوب، أن أبواب التوبة مفتوحة، ولو تكررت منك الخطيئة. واحد زلت عينه ونظر ثم تاب وندم، ثم زلت عينه ونظر ثم تاب وندم، ثم زلت، وهكذا، فالله تعالى يتوب عليه ما دام هو عازم من الداخل، ما دام أنه صادق من الداخل أن يتوب، فالله يتوب عليه. خذها قاعدة، مهما تفعل الله تعالى يتوب عليك، مهما تزل الله تعالى يغفر لك ويسامحك سبحانه وتعالى. إذن ما دام أن الإنسان يذنب ثم يرجع فالله تعالى يتوب عليه، كما جاء في حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ما فينا أحد إلا عنده ذنب يعتاده، يعني يرجع عليه، الفينة بعد الفينة. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا خلق المؤمن، الله خلقه نسيا، توب الله يتوب عليه. إذن هذا أول مفهوم عندنا من مفاهيم الخطيئة، أن الإنسان إذا تاب تاب الله تعالى عليه. ثانيا، لا بد من مدافعة الذنب، يعني لا بد أن تطرد الذنب عنك، مو تروح تقط نفسك بالذنب وتجابل التلفزيون وتطالع الستلايت والقنوات الفضائية وتأكل الربا وتشتغل بالحرام وتقول والله كل بني آدم خطاء. لا، لازم تدفع الذنب عنك قدر ما تستطيع، لأن النفس البشرية تشرب بسرعة، تمتص الدم وتركض إلى الدم، فلا بد من المدافعة، مدافعة الدم وعدم الاستسلام له، سواء كان كبيرة أو صغيرة. إن العبد إذا عصى الله تعالى أظلم قلبه وتكدرت نفسه، هذه فرصة أن يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى فيطرد الدم قبل أن يستولي الدم على هذه النفس البشرية. وفرصة أن الإنسان إذا وقع في الذنب يكون فرصة للانكسار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كم من ذنب أذنبه الإنسان كان سبب في توبة صادقة، في واحد مثلا زنى ثم كان زناه هذا سبب لأن يتوب توبة صادقة، في واحد قتل، قتله هذا الذنب كان سببا لأن يتوب إلى الله توبة صادقة، في واحد فعل حرام، فعله الحرام هذا كان سبب أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ليس من شرط الولي أن تكون وليا لله أن لا يذنب العبد. من يقول عشان تكون أنت من الأتقياء من المقربين لازم ما تذنب؟ من يقول؟ ليس من شرط الولي أن لا يذنب، فربما كان الذنب سبب في توبة صادقة بينك وبين الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول:
والذين إذا فعلوا فاحشة فعلوا، مو راح يفعلون ولا يفكرون، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. يعني هذا من صفاتهم أنهم يفعلون ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف من الناس الذي يتوب توبة صادقة له جنات النعيم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو المفهوم الثاني من مفاهيم الذنوب، أن الإنسان إذا وقع في الذنب عليه أن يستغل هذا الذنب لكي يكون به توبة صادقة مع ربه سبحانه وتعالى. ثالثا، ذنوبنا مغفورة بشرط أن الإنسان يستغفر ويندم ويعزم على أن لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بما أن الذنوب قدر واقع على كل إنسان، فإن الله تعالى برحمته يغفرها تباعا إذا لزم الإنسان الفرائض ولزم الإنسان الصلاة وأقامها، كما أن الجسد الصحيح يقضي على الجراثيم التي تهاجم الجسم بما فيه من مقاومة طبيعية سببها الغذاء الصحيح السليم دون الحاجة إلى الدواء. فالطهارة والصلاة والصوم والحج تباعا يغفر الله تعالى بها ذنوبنا ويكنس بها خطايانا. هذا مثل الطعام السليم اللي ينظف جسمك، كذلك العبادات التي نؤديها كفيلة بأن يطهرنا الله سبحانه وتعالى من الذنوب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يكنسنها كنسا ذلك ذكرى للذاكرين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أذنبت ذنب، شنو ذنبك؟ قال بايعت امرأة تمرا، بعت حق امرأة تمرة وشفت المرأة كانها عجبتني، فقلت لها تبين تمر أحسن؟ قالت لي. قال تعال البيت، تعال البيت عندنا تمر أحسن من التمر هذا. فلما تبعت الرجل إلى بيته زلت به القدم وبدأ يلمها ويقبلها، ما وقع بالزنا لكن لمها وقبلها وإلى آخره. بعدين ندم الرجل، هذا في عصر النبوة في المدينة، فندم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المسامحة. نبي خلاه صلى العشاء، انتهى من صلاة العشاء، قال صليت معنا العشاء؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، وأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هو الشيطان يسكر الباب عليك، الشيطان يقول لك خلاص لا شربت الخمر ترى بعد خلاص ما 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 يقبل الله منك، ما دام انت تطالع حرام خلاص الله ما يقبل منك، ما دام عندك علاقات محرمة خلاص انت تضمن جهنم. هذا باب يريده الشيطان يسكر الأبواب على الناس. مرة شفت واحد قلت ليش ما تصلي؟ قال اشرب خمر. قلت صل طيب ما يخالف اذا صح راسك من الخمر صل. قال الله ما يقبل مني، شنو الفايدة انا اصلي واشرب الخمر؟ قلت تجمع ذنبين مع بعض، خلى واحد بس، خلى خمر ولا تخلي خمر وترك صلاة، تجمع مع بعض ذنبين على بعض. يقول واحد مرة قال اتعجب من واحد يقعد معانا في الديوانية اذا صار الصلاة صلى وبعد الصلاة يحط المشروب يشرب معانا، هذا شلون الله يقبل منه؟ قلنا له لا تصلي احسن، شلون الله يقبل منك وانت قاعد تشرب خمر؟ لا الله يقبل منه، الله يقبل منه، لا تجمع ذنبين. الشيطان هذا اللي يريد يخليك ما تصلي ويخليك كذلك ترتكب ذنبا آخر ويسكر الأبواب في وجهه. من الذي يغلق الأبواب التائبين أمام التائبين؟ إنها رحمة رب العالمين. ما يخفاكم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا ترى أعظم الذنوب القتل، القتل هي من أكبر الكبائر كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا من أكبر الكبائر إن واحد يقتل له واحد ويسيل دمه، هذا قتل 99 واحد مو واحد، يمشي ويقتل في الناس حتى وصل إلى راهب فقال لا أبي أتوب، قال مالك توبة، فقتله وكمل به 100 وبعدين ادركته رحمة الله، تاب فتاب الله تعالى عليه، مات في الطريق سحبته الملائكة إلى الأرض التي ذهب إليها ليتوب، وقاسوا ما بين الأرض التي هاجر منها والأرض التي يريدها، فكان إلى الأرض التي يريدها أقرب بشبر، فعد من أهل الجنة المغفور لهم. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك لا يسكر الشيطان الباب التوبة أمام أي واحد، لا أمام بنت، لا أمام رجل، لا أمام صغير، لا أمام كبير. فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده، ويفرح الله تعالى إذا أقبل العباد عليه، ويبدل سيئاتهم القديمة يقلبها كلها إلى حسنات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن المفهوم الثالث من مفاهيم الذنوب، أن حسناتنا بإذن الله تعالى تكنس السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها شيلها وتقضي عليها، لكن تخلي الذنوب تراكم 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 الذنوب عليك حتى تثقلك وتدخلك جهنم هذه الذنوب. لكن كل ما فعل الإنسان، يقول واحد شلون تصلي وانت تنظر إلى حرام، شلون تصلي انت وتغتاب الناس، شلون تصلي وتاكل ربا، شلون تصلي وتشرب، شلون تصلي ولك علاقات محرمة. نعم أصلي، وأسأل الله تعالى أن يجعل صلاتي سببا لنهي عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني بعد مدة إن شاء الله ستكون صلاتي سبب في أنها تنهاني عن الفحشاء وتنظفني من الخطيئة التي أقع أنا بها دائما. رابعا من مفاهيمنا في الذنوب أن لا يتهاون الإنسان في الصغائر، ما يقول هذه صغيرة، ما يقول عادي، ما يقول إن شاء الله رحمة الله واسعة الله يغفرها. الصغائر تجتمع عليك فتدخلك إلى جهنم، صغيرة 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 ثم تهلك الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون بها كما جاء في حديث أحمد وهو صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب البسيطة اللي تحتقرونها، هذه غيبة، هذه استهزاء، هذه نظرة، هذه كلمة خفيفة ليس لها ثقل عندك. إياكم ومحقرات، يعني مما تحتقرونه من الذنوب. إن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. هذه محقرات الذنوب، يعني الذنوب صغيرة، تطنز والاستهزاء والغيبة والنميمة والكلام والنظرات، إذا تجمعت عليك تدخل جهنم. فإياك أن تستهزئ بهذه المحقرات الصغيرة، وإنما عالجها بكثرة الاستغفار، عالجها بكثرة الاستغفار. لذلك علاج الذنوب المسارع إلى الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر، إذا أفاض الناس من عرفات وذكروا الله عند المشعر الحرام استغفروا ربهم سبحانه وتعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: استغفروا الله ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. وكان إذا انتهى من الوضوء قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الاستغفار ملازم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم المطهر المغفور له جميع خطاياه ما صدر منها وما لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم، طبعا بطبيعة حال الصغائر أو فعل خلاف الأولى. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار. المفهوم الخامس: كيف نتعامل مع صاحب الخطيئة، صاحب الخطيئة كيف نتعامل معه. إن علينا أن نفتح للمذنب أبواب التوبة. المذنب ولدي، المذنب بنتي، المذنب زوجتي، المذنب أخي، أي إنسان مذنب عليك أن تفتح أبواب التوبة له. شوفوا بقول لكم بس قصتين من قصص عمر الخطاب، هذا أشد واحد في الصحابة. أنا اخترت عمر لأن عمر أقصى واحد، يعني أشد واحد في الحق. أبعطيكم مبينكم كيف كان عمر رضي الله عنه مع المذنبين. شوف المذنبين كيف يتعامل معهم مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية عن يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا لباس، وكان يوفد إلى عمر لباسا، وكان من أهل الشام، واحد عنده تاجر وعنده ملابس وعنده محلات، وكان بين فترة وفترة يسخم حق عمر الخطاب رضي الله عنه وهو في الشام. وأن عمر فقد هذا الرجل فسأل عنه، فقالوا له يتابع في هذا الشراب أو يتابع في هذا الشراب، يعني الرجل تحول إلى حول دكانه حق بار، صار يبيع خمر وصار يشرب خمر، هذا رجل مسلم. قال يتابع في الشراب، يعني صار يسكر وما يصحى من السكر. شوف هذا عمر، حين تكلم عن عمر شوف ردة فعل عمر. فقالوا يا أمير المؤمنين إنه يتابع في الشراب، يعني صار يبيع الخمر ويشرب الخمر ويقعد مع أهل الخمر. فدعا عمر كاتبه، دزحق اللي يكتب الكتب وهو أمير المؤمنين يملك 40 دولة، فدعا عمر إلى كاتبه فقال: اكتب من عمر ابن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، بالطول يعني ذي الفضل، ذي العطاء، ذي المنة، ذي الرحمة، بالطول قولي لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا عمر، هذا عمر في مجلسه وزراء جالسين، ثم دعا عمر فرفع يديه فأمن، وأمن الناس من بعده، ودعوا الله لهذا الرجل أن يهديه ربنا وأن يعيده إلى الإسلام مرة أخرى. هذا عمر ما يقول ولعنتين، ما يقول قلعته في نار جهنم، قال فدعا عمر فأمن وأمن الحضور أن يهديه الله تعالى وأن يلين قلبه إلى الله تعالى وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها من عمر بن الخطاب، ثم أما بعد الحمد لله غافر الذنب، قال نعم قد وعدني ربي عز وجل أن يغفر لي، ثم قال قابل التوب شديد العقاب، قال نعم حذرني ربي من عقابه ذي الطول أي ذي الخير الكثير إليه المصير، فلم يزل يرددها غافر الذنب قابل التوب ذي الطول ذي الطول، يرددها كثيرا على نفسه، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فتاب. فلما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك الخبر قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه وادعوا الله تعالى أن يتوب عليه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. هذه سيرتنا مع أهل الخطايا، أن لا نكون عونا للشيطان عليه. في قصة ثانية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع رجل كان يكثر من شرب الخمر، أخرجها البخاري في كتاب الحدود، أن رجلا كان يكثر من شرب الخمر، وكل ما يأتون في شرب الخمر النبي يجلده ويروح يرد يشرب الخمر مدمن. بعدين سبه الناس قالوا عليك لعنة الله، روح الله يشيلك، الله ياخذك، خمار سكير ما تصحى من السكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله، قلب من الداخل نظيف فيه خير، لكن الشيطان استحوذ عليه، لا تعينون الشيطان عليه. في قصة ثالثة حق أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لقي رجلا في الشام ولقى الناس مجتمعين عليه يطقون بالنعل ويضربونه ويتفلون عليه ويبصقون، فقال ما لهم واخروا عنا، فقالوا هذا يشرب الخمر مذنب. فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أرأيتم لو أن رجلا سقط في بئر طلعونه ولا ما طلعونه؟ قال نعم ننقذه. قال هو في بئر الآن طايح، هذا طايح في بئر الإدمان، هذا طايح في بئر الشهوات، هذا الشيطان يبيكم تطقون عشان يغرق أكثر ما يطلع من هالبئر. قال اتركوه. فأخذ أبو الدرداء ولمه ومسح على وجهه وبين له رحمة الله، إنك إذا تبت تاب الله عليك، وإذا نزعت الله تعالى يسامحك ويعفو. فتاب الرجل إلى الله تعالى بحسن هذه الصنيعة. بعد بالصرافة لعمر الخطاب، أنا أختار أشد واحد من الصحابة كيف يتعامل مع المذنبين، عمر الخطاب رضي الله عنه، ويقول ابن عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر كنا ماشيين مع الوالد رايحين في سفر، قال كنا مع عمر في مسير فأبصرنا رجلا يسرع في سيره، احنا مع عمر ومع حاشية الناس كلها مع عمر، فإذا رجل من بعيد يمشي يسرع في السير يريد عمر رضي الله عنه، فقال عبد الله لوالده يا أبتي إن هذا الرجل يريدنا، هذا يأتي من بعيد يبينا كان يبيك يريدنا، فأناخ عمر، قال وقفه، فأناخ عمر وأناخ القافلة كلها وقفت مع عمر للرجل الذي جاء من بعيد، فأناخ ثم ذهب لحاجته عمر الخطاب، ثم رجع. فلما رجع جاء الرجل فقال له عمر ما شأنك؟ شبي لاحقنا وأنا وقفت، قول شبي ما شأنك؟ قال يا أمير المؤمنين إني شربت الخمرة، أشرب خمر بعد ما فيها، إني شربت الخمرة، يقول حق عمر، قال يا أمير المؤمنين إني شربت الخمرة فضربني أبو موسى الأشعري، وكان واليا في وقتها على العراق، قال فضربني أبو موسى وسود وجهي، يعني لطخ وجهي بالسواد علشان يعرفوني أنا، الناس يعرفوني شارب خمر، قال فضربني أبو موسى وسود وجهي وطاف بي، يعني لفيني في الأسواق فضحني عند الناس، فضربني أبو موسى وسود وجهي وطاف بي ونهى الناس أن يجالسوني، فوالله لقد هممت أن أخذ سيفي فأضرب به أبا موسى، فضحني طقني سود وجهي ودار فيني في الناس وقال حق الناس لا تكلمونا، فوالله لقد هممت أن أخذ سيفي فأضرب به أبا موسى أو آتيك فتحول بيني وبينه أو أحول إلى بلد لا يعرفني به أحد أو ألحق بأرض الشرك وأكفر بالله. إذا هذا اللي بتسوونه معي أنتم يا أهل الإيمان، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر ما يقبل أن واحد يرتد ولا يترك الإيمان ولا يترك الإسلام بسبب فعل أي كان من الناس. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: والله ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك. وقال: إن كنت ممن شرب الخمر فقد شرب الناس الخمرة بالجاهلية. إذا أنت شربت الخمر، الناس كلها شربت الخمر في الجاهلية، يعني يقصد يعني تاب الله عليه. إن كنت ممن شرب الخمر فقد شرب الناس الخمرة في الجاهلية. ثم كتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى: إن فلان أتاني فذكر كيت وكيت، فإذا أتاك كتابي هذا فمر الناس أن يجالسوه وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل منه الشهادة. ثم كساه عمر يعني أعطاه ملابس وأمر له بمئتي درهم. هذا مذنب خمار، أعطاه 200 درهم وقال له. هذا طول حياته ما ينسى عمر، وفي حياته كلها ما ينسى هذا الصنيع الذي صنعه عمر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا نفعل بأهل المعاصي. نحن نكره الذنب صح، نكره المعصية صح، نكره الإنسان حال إقامته على الذنب صح، لكن ما نترك للشيطان. ما يصير تترك للشيطان. واحد يقول: أنا ما أكلم أبوي لأن أبوي يشرب. طيب قلت له: تركته لمن؟ واحد طرد ولده من البيت لأن ولده كان ما يصلي. طيب تركته لمن؟ قرب ولدك وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، لا تتركه للشيطان. هذه قواعدنا في التعامل مع المخطئ والمذنب، إلا إذا كان في الهجر مصلحة. يعني بالفعل إذا الأب هجر ولده وتأثر الولد وتعدل، في الهجر خير، فإن الله تعالى أمر بهجر مجموعة من الناس. لكن إذا لم يكن في الهجر منفعة، فالأصل أننا نفتح للناس أبواب الرحمة ونفتح لهم أبواب المغفرة. من ذا الذي يقدر أن يغلق على الناس أبواب الرحمة؟ هذا الله تعالى فتح للناس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، بعد مو أذنبوا، قال الله أسرفوا، زادوا الإسراف مجاوزة الحد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعد الله سماهم عبادي، هذا كرم من الله، ما قال قل يا عصاة، ما قال قل يا مجرمين، قال قل يا عبادي، تعالوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دام أن العبد يتوب فالله تعالى يتوب عليه، ما دام أن العبد يصلي ويستغفر فالله يغفر له سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له. لا تجمع على نفسك الذنوب، وإنما بادر بالتوبة والاستغفار، وافتح أبواب التوبة لكل الناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من النار، وأن يجعلك سبب في الهداية، وأن يجعلك سببا في الصلاح. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المطلوب من كل واحد منا أن يفتح لإخوانه أبواب التوبة. فمن رأيت مقيم على أي معصية كان فلا تقنطه من رحمة الله، ولا تغلق في وجهه أبواب الرحمة، وإنما افتح له أبواب الرحمة، فإن الله تعالى يغفر لهذا العبد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في بني إسرائيل كان يمر على أخ له يذنب، واحد في بني إسرائيل كان يقع في الخطايا، فكان يقول له: اتق الله ولا تفعل. فكان الرجل يرجع مرة ثانية يسوي الذنب، إذا مر عليه باشر قال: اتق الله ولا تفعل، يمر مرة ثانية يفعل الذنب، مر عليه مرة ثالثة قال: اتق الله ولا تفعل. فقال له الرجل: خلي بيني وبين ربي، ما لك شغل بيني وبين الله، خلي بيني وبين ربي. قال: ربك والله ما يغفر لك. هذا ربك اللي تقول خلي بيني وبين ربي، والله ما يغفر الله لك، ربك ما راح يغفر. فغضب الله تعالى على هذه المقولة وقال: من ذا الذي يتألى علي، يعني من اللي يتقول علي، من اللي يتحكم في إرادتي ومشيئتي وأبواب توبتي، من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك ودخلتك النار. ليش تغتر بنفسك وتقول: لا والله أنا مصلي وصائم، احنا أهل الجنة وانتم أهل النار. وما أدراك لعل هذا العاصي تأتيه ساعة ندم فيندم إلى الله تعالى ويكون أحسن منك ومن كل الناس. ترى الصحابة هذول كانوا مذنبين في السابق، كانوا كفار مشركين، صحابة كلهم كانوا قبل الإسلام كانوا على الكفر أصلا، لكن الله تعالى هداهم، قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله تعالى جعل هذه الذنوب سبب أن يتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نفتح للناس أبواب التوبة، ما نيأسهم نقول أبواب التوبة مفتوحة. اللي ما يصلي نقول صل الله يسامحك، هذا رمضان على الأبواب. اللي طاف رمضان سنوات طويلة نقول صوم الله يقبلك، اللي ياكل ربا نقول توب الله يتوب عليك، اللي وقع بالزنا نقول توب الله يسامحك، اللي شرب الخمر نقول اقلع الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويقبلك ويسامحك ويبدل سيئاتك كلها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل الناس تقع في الذنوب، ولذلك قال خير التوابين خير الخطائين التوابون، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما فينا واحد لا يعرف لو واحد مذنب، كلنا أولهم أنا أو عن نفسي. فافتح أبواب التوبة للمقصرين، اللي ما يصلي، اللي ما يصوم، اللي ما يزكي، اللي ما يحج، اللي يشرب خمر، اللي يزني، اللي مقصر في حق والدينا، اللي عينه منفلتة، اللي يده منفلتة، اللي رجله منفلتة، اللي بطنه ياكل حرام. افتح للناس أبواب التوبة، لا تسكرها، أبواب التوبة مشرعة. يقول له ترى الله يقبلك، يقول ما أقدر، يقول له ما يخالف توب على أقل، روح صل الله سبحانه وتعالى يمسحها. ومع المدة إن شاء الله تعالى كافي عزم الإنسان وإقلاعه وندمه وحرصه على أن يتوب الله تعالى يتوب عليه ويقبله سبحانه وتعالى. أيهما أفضل، تموت وانت تائب إلى الله لو عندك بعض الذنوب، ولا تموت وانت مقيم على الذنوب؟ لا شك أنك تموت وانت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أفضل. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فرحة ربنا بتوبة عبده كفرحة إنسان عاين الموت ثم نجا، هذه ما في أحسن التشبيه. فرحة الله بتوبة الواحد منه، مع أن تبت ولا ما تبت ما راح تضر الله شيء، كما قال الله في الحديث القدسي عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا ذنوبك تنفع الله ولا حسناتك تنفع رب العالمين، ما راح تبلغ ضر الله ولا نفعه. ومع ذلك يفرح ربنا بتوبة التائب كفرح الإنسان إذا نجا من الموت المحقق، كما قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده أكثر فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته في أرض صحراء مدوية، يعني صحراء مهلكة قاتلة، وعند ناقة واحدة عليها طعامه وشرابه، راحت الناقة انحاشت، فجعل يجلس تحت شجرة ينتظر الموت. بعدين أفاق من النوم لقى الناقة على رأسه واقفة، فقال من شدة الفرح اللهم لك الحمد أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه بأنه لقى الناقة بعدما تحقق الموت قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول الله أكثر فرح بتوبة الخمار، توبة الزاني، توبة المتبرجة، توبة آكل الربا، توبة تارك الصلاة، توبة الكافر يهودي والنصراني، إذا تاب الله أكثر فرحا بتوبته من رجل رأى الموت المحقق ثم نجا بعد ذلك. الله يفرح إذا تاب اليهودي والنصراني والكافر والمشرك والمجوسي والبوذي إذا تابوا ودخلوا في الإسلام، الله يفرح بهذا. ولذا قال الله تعالى ومن أحسن قولا، ما في العالم كله ممن دعا إلى الله، ما في أحسن ممن يدعو الناس أن يتوبوا ويرجعهم إلى الله تعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في يوم خيبر لما أعطى الراية لعلي وبشره بأن الله سينصره على اليهود وسيفتح عليه، قال يا رسول الله أمضي على وجهي، يعني أطحنهم أقتلهم كلهم، أمضي على وجهي يا رسول الله؟ قال يا علي أدعهم إلى لا إله إلا الله. والنبي يتكلم عن يهود يقول ادعهم الى لا اله الا الله، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا اترجع مرة ثانية الى الصلاح والهداية خير لك من الدنيا وما فيها. هذا هداية يهودي ولا هداية نصراني ولا هداية خادم ولا خادمة ولا مجوسي ولا بوذي ولا لا ديني ولا مسلم يتوب؟ افضل لك من ان تقدم لك الدنيا بما فيها عند الله يوم القيامة بالميزان، هذا اثقل عند الله من هذا، خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في هداية الناس وسببا في صلاحهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن والزلازل وغيرها من الأمراض ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.